يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن دقيق العيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه: أولها معاني ألفاظه. هذا الحديث له سبب ورود، وهو ما رواه مسلم عنه، يعني ابن عباس قال: تصدق على مولات لميمونة بشات فماتت، ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فقوله أيما اسم شرط مكون من كلمتين هما أي وما، فأي معربة مضافة غالبا إلى اسم ظاهر فتعرب حسب موقعها في الجملة، كقولك: أي رجل يعمل عملا يجزى به. فأي اسم الشرط مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مبتدأ، وهو مضاف، ورجل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وجملة الشرط هي الخبر. وأما ما فهي زائدة مبهمة لتأكيد أداة الشرط، وهو عند النحويين من التأكيد اللفظي، كأنه قرر اللفظ، وإنما زيدت لتفيد التنكير لما يضاف إلى أي، وهو في هذا الموضع الإهاب، وهي التي في قولهم شيء ما، أي أي شيء كان قليلا أو كثيرا فإنه يدبغ، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. وأيما من صيغ العموم، فتشمل جميع أفرادها إلا ما استثني. وقوله إهاب على وزن كتاب، وهو جلد الحيوان ما لم يدبغ، سواء ذكي أم لم يذكى، لكن المقصود به هنا ما لم يذكى، وجمعه أهب وأهب بضم الهاء وسكونها. وقوله دبغ فعل لم يسمى فاعله، ودبغ الجلد يدبغه ويدبغه دبغا ودباغة ودباغا، عالجه وأزال النتن والرطوبة النجسة بما يعتاد الدبغ به مثل الملح أو أي مادة أخرى ليلين. وقوله فقد طهر بضم الهاء وفتحها لغتان، والفتح أفصح، أي صار طاهرا وزال ما به من النتن والنجس، فيباح استعماله في العادات كاتخاذ الأوقية والأواني وصناعة الخفاف والفرش ونحو ذلك، وفي العبادات مثل الوضوء والاغتسال، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلود الميتة قال: إن دباغه قد أذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه. وقوله أخرجوه إلا البخاري، أي أخرجه الستة ما عدا البخاري، وهم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن وهم المصنف في عزو هذا اللفظ إلى هؤلاء جميعا، فإن لفظ مسلم وأبي داود إذا دبغ الإهاب بدل أيما إهاب دبغ. الثاني أحكام الحديث. هذا الحديث أورده المصنف في باب الآنية، لأن الجلود كانت تتخذ أوعية وآنية للماء واللبن والسمن وغير ذلك، فناسب أن يذكرها الفقهاء في باب الآنية، كما روى سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد دبغتها؟ قالت بلى، قال فإن دباغها زكاتها. والمقصود هل يؤثر الدباغ في جلود الميتة فتطهر به أم لا، أو إن شئت قلت ما حكم استعمال الآنية المصنوعة من جلود الميتة في الطهارة؟ الحديث نص على أن الدباغ مطهر للجلد الميتة لقوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر، فدل بمفهومه على أنه كان قبل الدباغ نجسا، فيدل على جواز الوضوء بجلود الميتة إذا دبغت. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن المحبق السابق دباغها طهورها، وفي رواية زكاة الأديم دباغه. وما روته عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. وعنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وعن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة، فقال لولا أخذتم مسكها، والمسك بفتح الميم هو الجلد، فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إذ تدبغوه فتنتفعوا به، فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتفاع بالإهاب إذا دبغ لا يدخل في عموم الآية. وأيضا التنصيص على الشاة لا يقتضي تخصيص عموم حديث الباب به، لأن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يقتضي التخصيص، وأيضا هو مفهوم لقب وليس بحجة عند جمهور أهل العلم، فلا يختص الحديث بالشاة. وعن العالية بنت سبيع أنها قالت كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، والقرض بفتحتين ورق يدبغ به. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البر: والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له، تجوز بذلك الصلاة عليه والوضوء والاستقاء والبيع وسائر وجوه الانتفاع. انتهى كلامه. إلا أنهم اتفقوا على أن الدباغ مطهر لإهاب مأكول اللحم، أي مباح الأكل وتعمل فيه الزكاة من الحيوان، واختلفوا في غير مأكول اللحم، أي ما يحرم أكله ولا تعمل فيه الزكاة، ويأتي التنبيه عليه في فوائد الحديث. وقيل إن الإهاب لا يطهر بالدباغ ولا يحل الانتفاع به، وهو مروي عن الإمام أحمد وغيره، واستندوا في ذلك على ما رواه عبد الله ابن عكيم قال: قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي لفظ: كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاء كتابي هذا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا: وهذا ناسخ للحديث السابق، لأنه متأخر عنه ومشعر بنهي بعد رخصة. وأجيب بأن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ، فرفع النهي عما أرخص، فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينهى عنه. وأيضا فإن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما تقدم، فإذا دبغ زال عنه هذا الاسم وسمي جلدا. قال أبو داود في سننه بعدما روى حديث: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وقربة. وسياق الحديث يدل عليه، فإنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فسماه إهابا قبل الدباغ. أو يحمل هذا الحديث على استعمال الإهاب قبل الدباغ، ويحمل حديث الباب على استعماله بعد الدباغ، جمعا بين الأدلة. وهكذا يعمل بالحديثين ولا يترك أحدهما للآخر، لأنه إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا تعذر الجمع بينهما ولم يمكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن الجمع ولو بوجه من وجوه الجمع فلا يصار إلى الترجيح بل إلى الجمع بينهما، وهو أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، إذ فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وهذا هو المسلك السليم في دفع التعارض ونفي التضاد في الأخبار، فهي قاعدة سليمة سار عليها كثير من علماء الأصول في دفع الاختلاف بين النصوص، فلا يلجأ إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ، وكذا لا يلجأ إلى الترجيح بين الخبرين مع إمكانية الجمع بينهما، فإن الجمع أولى من الترجيح، فأمكن الجمع بين هذين الحديثين فيحمل حديث الباب على ما كان بعد الدباغ، ويحمل هذا الحديث على ما كان قبل الدباغ. الثالث فوائد الحديث في هذا الحديث من الفقه، منها أن فيه دليلا على أن جلد الميتة نجس، وفيه دلالة على نجاسة الميتة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك لقوله فقد طهر، فقد علق الطهارة بالدباغ، وهذا يقتضي بمفهومه أن الإهاب قبل دباغه نجس. الثالث وإذا قلنا بنجاسة الميتة فيستثنى منها ميتة الآدم، فإنه طاهر سواء كان مسلما أم كافرا، وهو مذهب جمهور أهل العلم لاستوائهما في حال الحياة وفي حرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله لها، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، فقد استدل به على طهارة الميت من بني آدم، ولا يخص المؤمن بل المشهور التعميم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، كما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فكشف في وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، فلو كان الميت نجسا ما قبله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ملامسة النجاسة. وثبت أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وقال ابن عباس لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وقوله لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولوا إنهم نجس. وعن عائشة بنت سعد قالت أوذن سعد بجنازة سعد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء وغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال إني لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما غسلته، ولكن اغتسلت من الحر. فبين رضي الله عنه أنه اغتسل بعد غسله لا لكونه نجسا، وإنما اغتسل من الحر. وعن عروة أن ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء، ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ولا غسل ما مسته يده من أعضائه. وهو منقول عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة في قضايا متعددة، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهو عند البعض إجماع. ولهذا قال سعيد بن المسيب لو علمت أنه نجس لم أمسه. وقد سئل الإمام أحمد عن بئر وقع فيها إنسان فمات، قال ينزح حتى يغلبه. وفيه أيضا أنه يستثنى من الميتة أيضا ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان والكبد والطحال. وفيه أيضا أنه يستثنى منها ما لا دم له سائل كالجراد والنحل والنمل ونحوها. ولهذا قال أهل العلم كل ميتة نجسة غير ميتة الآدم والسمك والجراد وما لا نفس له سائل أو لا دم له سائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء والأخرى شفاء. فأمر بغمسه، ومعلوم عادة أنه يموت من ذلك، فلو نجس الإناء لما أمر بنزعه والانتفاع بالماء، والحكم يعم بعموم علته. وفيه دلالة على أن شعر الميتة ليست بنجسة كما قال جمهور أهل العلم، سواء كانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم كالكلب والخنزير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال: والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعة، ومنهم من يجعله موقوفا، أنه قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومنها أنه ألحق بشعر الميتة ما لا تسري فيه الحياة، كقرنها وعظمها وظفرها ونحو ذلك، وما لا تحله الحياة لا يحله الممات. وأيضا لأن الأصل في الأعيان الطهارة ولا دليل على نجاستها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، وكأنه إجماع منهم على انتفاع بعظام الفيل، ولو كان نجسا لما امتشطوا به وادهنوا فيه. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت، أي لا تحله الحياة فهو طاهر. وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس بل ليس فيه روح. وفي رواية الميمون: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. أيضا وفيه دليل على منع الانتفاع بجلود الميتة قبل دباغها، وفيه دلالة على تحريم بيع جلود الميتة قبل الدباغ، لأنه إذا قلنا بنجاستها فإنه يحرم بيع النجاسة. وفيه حجة على الطهارة بالدباغ خلافا للزهري، فقد نقل عنه أنه كان ينكر الدباغ، فروى معمر قال: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال. فهو محجوج بهذا الحديث، ويحتمل أنه لم يبلغه الحديث. ومن فوائده أيضا أن ظاهره يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة مطلقا، ظاهرة وباطنة. وأيضا ظاهر الحديث يدل على أن الدباغ يكفي في طهارة الإهاب، ولا يجب غسله بالماء. فإذا دبغ الإهاب فيكفي هذا ولا يجب غسله بالماء. وهذا يدل على بطلان قول من قال وزعم أن إهاب الميت إذا مسه الماء بعد الدباغ نجس، فهذا قول شاذ، والحديث يرده ويبطله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ظاهره يفيد جواز الدباغ بكل شيء يزيل نتن الجلد ونجسه ويطهره ويلينه ويصلحه ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه كالملح والقرض وقشور الرمان والدقيق الأبيض وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ، فأي دباغ يطهر الإهاب فيجوز استعماله، فلا يخص نوع دون نوع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يطهرها الماء والقرض، هذا لا يقتضي التخصيص بالقرض، بل كل شيء عمل القرض كان حكمه في التطهير حكم القرض. وقلت أيضا هذا مفهوم لقب وليس بحجة، فإن ذكر بعض ألفاظ العام لا يقتصر الحكم عليه. والمقصود من الحديث أنه يخلط القرض بالماء ويستعمل في الجلد، أو يحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ بالقرض غسل بالماء حتى يزول عنه ما خلطه من نتن الدبغ ودرنه. قال إبراهيم النخعي كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ. ومن فوائد الحديث أن فيه دلالة على أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، لدلالة لفظ أيما إهاب على الاستغراق، وذلك من وجوه: أولها أداة أيما، وقد تقدم أنها تفيد العموم، والثاني النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، قال أيما إهاب نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والثالث أن الإهاب هو جلد الحيوان مطلقا كما تقدم، من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره. وبهذا قال أهل الظاهر، ويشهد له أن ابن عباس راوي الحديث قد أفتى به، كما روى ابن وعلة السبأ قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره، ومعلوم أن المجوس لا يذبحون أو يستحلون كل الحيوانات. ويدل عليه أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطرح نعالهم وخفافهم التي اتخذوها في حال جاهليتهم من ميتة أو ذبيحة أهل الأوثان. ومن فوائده أيضا أنه استثني من العموم الخنزير لأنه نجس العين حيا وميتا، وجلده مثل لحمه، كما قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير في قوله رجس يرجع إلى الخنزير على أصح الأقوال لأنه أقرب مذكور. قال ابن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر، قد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك. ومن فوائده أيضا أنه ألحق بالخنزير الكلب بجامع النجاسة، وفيه نظر، وهو قياس مع الفارق. والصحيح أن الكلب طاهر ما عدا لعابه كما يأتي بيانه في موضعه، فإن الله تعالى أباح اقتناء كلاب الصيد المعلمة، فقال: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولو كانت نجسة لما أباحها للصيد، لأنه يقتضي الملامسة. نعم، لو ألحقت بجلود السباع لكان أولى وأحرى كما يأتي ذكره. ومن فوائده أنه إذا قلنا إن الدباغ يطهر جلد الميتة كل حيوان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، فإنه يستثنى منه جلود السباع كالسبع والنمر والذئب والكلب والهر وغيرها من الحيوان المفترس من ذوي الأنياب. فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تطهر بالدباغ لورود النهي عن جلودها، فيحرم لبسها وافتراشها. ولا شك أن لبسها وافتراشها يستلزم دباغها، فإذا حرم لبسها وحرم الركوب عليها فإنه يقتضي ذلك تحريم دباغها. ولما فيها من السرف والكبر والخيلاء، ولأنها تشبه لباس الجبابرة والكياسرة. وقد روى أبو المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وعن خالد قال: وفد المقدام ابن معد كرب على معاوية فقال: لا له، أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال، يعني معاوية بن سفيان، قال: نعم. وقد أخرجه أحمد مختصرا ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور. ومياثر النمور، المياثر جمع ميثرة، وهي فراش صغير محشو بالقطن يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كما تقدم بيانه. وروى أبو شيخ قال: بينا نحن مع معاوية إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش جلود السباع؟ قالوا: اللهم نعم. فهذا جمع من الصحابة اجتمعت كلمتهم على رواية هذا الحديث، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وعن معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، يعني الجلود. وهذه الأحاديث نصوص صحيحة صريحة في أنها، يعني جلود السباع، لا تباح بذكاة ولا دباغ، لأن استعمالها كما قلت يلزم منه دباغها. فإذا حرم افتراشها وركوبها فإنه يحرم دباغها. ومن فوائده أنه إذا قلنا إن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، فمن صلى خلف من عليه جلد السباع معتقدا جوازه فصلاته صحيحة. فقد نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث عن الإمام أحمد في من صلى خلف من عليه جلود الثعالب، قال، يعني أحمد: فإن تأول أيما إهاب دبغ فقد طهر يصلى خلفه. قيل له: أفتراه جائزا؟ قال: لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟ فقال: وإن كان مخطئا في تأويله ليس هو كمن لم يتأول. ففرق الإمام بين المتأول فهو معذور وبين غير المتأول. وهذه قاعدة مهمة جدا تنبنى عليها كثير من الفروع، سيما في الاختلاف بين المذاهب. ولهذا نقل أيضا الأثرم عنه، يعني الإمام أحمد، في من صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ. ومعلوم أنه تقرر في مذهب أحمد أن الحجامة تنقض الوضوء، فإن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيها لا يعيد، أي من كان معتقدا أن الحجامة لا تنقض الوضوء فيصلى خلفه. أما من اعتقد أنها تنقض الوضوء تعمد فهذا الذي لا يصلى خلفه. فقال الإمام: وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمد يعيد. ولهذا أجاز جماهير أهل العلم صلاة المذاهب بعضهم خلف بعض مع اختلافهم الشديد في بعض نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة. ومن فوائده أنه إذا قلنا إنه لا يجوز دباغها فلا يحل بيعها، لأنه ما لا يحل استعماله لا يحل بيعه كما تقدم، لكن هذا يخص جلود السباع الطبيعية، فلا يجوز لبسها ولا افتراشها ولا الركوب عليها ولا الانتفاع بها، لكن هذا يخص جلود السباع الطبيعية. أما جلود السباع الاصطناعية فإنه يحل استعمالها والانتفاع بها وبيعها كما تقدم في حكم الحرير الاصطناعي. ونبهت سابقا أن هذه أسماء فقط، والعبرة بالحقائق والأحكام تبنى على الحقائق، اللهم إلا إذا استعملت على وجه غير مباح فيحرم استعمالها، لا لكونها محرمة لكن لأنها استعملت في المحرم. أما إذا استعملت في المباح فيجوز استعمالها، أعني جلود السباع الاصطناعية ليست الطبيعية الحقيقية. ومن فوائده أن فيه دلالة على أن الحيوان النجس العين كالخنزير لا يطهر بالزكاة، فحتى لو ذبح الخنزير وذكي فيبقى نجسا لأنه نجس العين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: دباغها زكاتها، فشبه الدباغ بالزكاة. ولأن حكم بطهارتها بالدباغ يقتضي نجاسة الخنزير قبله، فما دام لا تسري فيه الزكاة فلا يكون طاهرا. وبناء على هذا لا يحل لبس الملابس والمعاطف والأحذية ووضع الحقائب المصنوعة من جلد الخنزير الطبيعي، إلا إذا كان هناك جلد الخنزير اصطناعي ليس حقيقيا إنما هو اصطناعي، وإلا فلا يجوز استعماله في القفاف ولا الأحذية ولا الفساتين ونحو ذلك. ومن فوائده أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ واستعمالها في اليابسات كالأوعية والأواني، وأيضا في المائعات كالماء واللبن والسمن ونحوها. وفيه دلالة على جواز بيع الجلد المدبوغ لأنه طاهر، فجاز بيعه كسائر الأعيان الطاهرة. وفيه دلالة على جواز الانتفاع بالنجاسة واستعمالها لأن الإهاب قبل الدباغ يكون نجسا كما تقدم، وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم دباغه والانتفاع به بعد ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. ويشهد له أيضا ما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فرخص لهم وأذن لهم في الانتفاع بشحوم الميتة وهي نجسة، في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها. وإنما نهاهم عن بيعها لهذا كان القول الصحيح أن الضمير في قوله لا هو حرام يرجع إلى البيع وليس إلى الانتفاع. وبه قال الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه تلميذه ابن القيم كما سيأتي ذكره في موضعه، ولأن سياق الحديث يقتضيه، فقد قال في أوله: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فكان السؤال عن البيع وليس عن الانتفاع. ومن شواهد هذه الفائدة قول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها وكلوه، فأجاز لهم الانتفاع بالسمن المتنجس. وعن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في السمن قال: تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن كله. قال، يعني ابن عباس: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت. وفي رواية أنه قال: وفيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ، يعني وقع جرذ في جر فيه زيت. قال: أليس جال في الجر كله؟ قال، يعني ابن عباس: إنما جال وفيه الروح ثم استقر حيث مات. وقد روى البخاري عن الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بالسمن الذي وقعت فيه الفأرة المتنجسة. ومما يؤيد هذا أن أهل العلم أجمعوا على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكما يسوغ له أن يطعمها لكلاب الصيد فيجوز له أن يطعمها لغيرها من الحيوانات، وفي هذا انتفاع بها. ومن فوائده أن فيه دلالة على أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، بل يجوز إزالتها بأي مزيل أو مادة أو مائع، لأن المقصود بالتطهير إزالة النجاسة وذهاب عينها. وكذا لو أصابت الأرض نجاسة فذهبت بالشمس أو الريح أو نحو ذلك، فمذهب الجمهور أنها طاهرة وتصح الصلاة عليها. وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع كثيرة، منها الاستجمار بالأحجار. لو كان يتعين إزالة النجاسة بالماء لما شرع الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الحجارة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في النعلين: ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهارة ما بأسفل الخفين من النجاسة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تجر ذيلها قال: يطهره ما بعده، فجعل التراب يطهر ما تعلق بذيل المرأة من النجاسة. ومنها أيضا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يكونوا يغسلون ذلك، فكانت تطهر بالجفاف. فالنجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها. لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها. ومن فوائده أن فيه دليلا على أن النجاسة تطهر بالاستحالة وزوال أعراضها وتغير أوصافها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد طهر، فقد جعل الدباغ تطهيرا للجلد، وهذا الجلد قد استحال من النجاسة إلى الطهارة بالدباغ. وهذا كالخمر إذا تخللت وصارت خلا، أو أحرقت الميتة وصارت رمادا أو ترابا، أو كل عين نجسة استحالت وتحللت وتغيرت إلى عين أخرى، فإنها على القول الراجح المقطوع به تصير طاهرة. فمن الممتنع بقاء حكم النجس وقد زال اسمه ووصفه. وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها، فإن الحكم يدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما. فهذه الخمر محرمة لأن اسمها خمر ولأن وصفها السكر، فإذا زال اسمها وصارت تسمى خلا وزالت علة الإسكار فإنها تباح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. والحديث الصحيح، فهذا الحديث نص في إباحة الخل سواء كان من الخمر أو كان من الليمون. وقد أجمع العلماء على أن الجلالة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، فالجلالة التي تأكل النجاسات هي نجسة، لكن لو تحبس ثم تعلف بالطاهرات فإنها تصير طاهرة. وكذا الزروع والثمار إذا سقيت بالماء النجس فإنها تنجس، وإذا سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، إلا إذا كانت الاستحالة ضعيفة كتغير بعض صفات النجاسة فقط مع بقاء أصلها ومادتها، فهذا لا يؤثر في التطهير وتبقى على أصل النجاسة. والضابط في هذا ينظر إلى الغالب، فإذا غلبت النجاسة على المادة المستعملة فإنه تبقى نجسة، وإذا غلبت المادة المستعملة وأثرت في النجاسة وغيرت وصفها فإنه تطهر. وعلى هذا الأصل تنبني الأدوية التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول أو المخدرات أو سم الأفاعي أو نحو ذلك من المحرمات والخبائث، فإنه يجوز استعمالها لأن المادة الخبيثة تتحلل وتستهلك وتزول عينها ولا يبقى لها أي أثر. أما إذا غلبت المسكرات في الدواء بحيث صار هذا الدواء مسكرا فإنه لا يجوز استعماله ولا تناوله. وكذا ما يسمى بالجيلاتين المستخلص من الخنزير والمستعمل في الأدوية والحلويات والأجبان أو الخمائر أو أدوات الزينة أو نحو ذلك من المستهلكات، إذا اختلطت بغيرها من محللات الدواء والمواد الكيميائية، فإذا تحولت تحولا كاملا إلى مادة أخرى بحيث اكتسبت عينا أخرى واسما ووصفا آخر، فإن حكمها حكم الاستحالة. أما إذا لم تؤثر في عينها ومادتها المواد الكيميائية بحيث بقيت العين على مادتها وعلى أوصافها، كما يستخلص الجيلاتين من الخنزير وبقي على أصله ومادته، ففي هذه الحال لا يحل استعمالها ولا تناولها لأن تلك المادة لم تتغير تغيرا تاما بمعالجتها، بل يبقى فيها شيء من العين النجسة، فبالتالي لا يجوز استعمالها. ومع الأسف الشديد هذا النوع من الجيلاتين المستعمل في أغلب الأدوية والحلويات وغيرها من المستهلكات، والأخذ بالاحتياط أصل من أصول الشريعة، فإذا تعارض الحاضر والمبيح غلب الحاضر. فينبغي على المرء إذا شك في هذا النوع من الجيلاتين فإنه ينبغي عليه أن يتوقف في استعماله احتياطا للدين. ومن فوائد الحديث أن السنة تفسر القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، فإن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، فظاهر الآية يقتضي تحريم الميتة وجلدها. دبغ أم لم يدبغ وجاءت السنة وأباحت جلد الميتة إذا دبغ وخصصت عموم الآية. ومن فوائده أن فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته، حيث أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة والانتفاع به، حيث قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وفيه أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، حيث كان حريصا على تعليمهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ابن دقيق العيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجوه إلا البخاري. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أولها معاني ألفاظه. هذا الحديث له سبب ورود، وهو ما رواه مسلم عنه يعني ابن عباس قال تصدق على مولاتي لميمونة بشات فماتت، ومر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. فقوله أيما اسم شرط مكون من كلمتين هما أي وما، فأي معربة مضافة غالبا إلى اسم ظاهر فتعرب حسب موقعها في الجملة، كقولك أي رجل يعمل عملا يجزى به. فأي اسم الشرط مرفوع بالضمة الظاهرة وهو مبتدأ، وهو مضاف، ورجل مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، وجملة الشرط هي الخبر. وأما ما فهي زائدة مبهمة لتأكيد أداة الشرط، وهو عند النحويين من التأكيد اللفظي كأنه قرر اللفظ، وإنما زيدت لتفيد التنكير لما يضاف إلى أي، وهو في هذا الموضع الإهاب، وهي التي في قولهم شيء ما، أي أي شيء كان قليلا أو كثيرا فإنه يدبخ، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. وأيما من صيغ العموم فتشمل جميع أفرادها إلا ما استثني. وقوله إهاب على وزن كتاب، وهو جلد الحيوان ما لم يدبغ سواء ذكي أم لم يذكى، لكن المقصود به هنا ما لم يذكى، وجمعه أهب وأهب بضم الهاء وسكونها. وقوله دبغ فعل لم يسمى فاعله، ودبغ الجلد يدبغه ويدبغه دبغا ودباغة ودباغا، عالجه وأزال النتن والرطوبة النجسة بما يعتاد الدبغ به مثل الملح أو أي مادة أخرى ليلين. وقوله فقد طهر بضم الهاء وفتحها لغتان، والفتح أفصح أي صار طاهرا وزال ما به من النتن والنجس، فيباح استعماله في العادات كاتخاذ الأوقية والأواني وصناعة الخفاف والفرش ونحو ذلك، وفي العبادات مثل الوضوء والاغتسال، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جلود الميتة قال: إن دباغه قد أذهب بخبثه أو رجسه أو نجسه. وقوله أخرجوه إلا البخاري أي أخرجه الستة ما عدا البخاري، وهم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن وهم المصنف في عزو هذا اللفظ إلى هؤلاء جميعا، فإن لفظ مسلم وأبي داود إذا دبغ الإهاب بدل أيما إهاب دبغ. الثاني أحكام الحديث: هذا الحديث أورده المصنف في باب الآنية، لأن الجلود كانت تتخذ أوعية وآنية للماء واللبن والسمن وغير ذلك، فناسب أن يذكرها الفقهاء في باب الآنية، كما روى سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: دباغها طهورها. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت: ما عندي إلا في قربة لي ميتة، فقال صلى الله عليه وسلم: أليس قد دبغتها؟ قالت: بلى. قال: فإن دباغها ذكاتها. والمقصود هل يؤثر الدباغ في جلود الميتة فتطهر به أم لا، أم أو إن شئت قلت ما حكم استعمال الآنية المصنوعة من جلود الميتة في الطهارة؟ الحديث نص على أن الدباغ مطهر للجلد الميتة لقوله صلى الله عليه وسلم فقد طهر، فدل بمفهومه على أنه كان قبل الدباغ نجسا، فيدل على جواز الوضوء بجلود الميتة إذا دبغت. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن المحبق السابق دباغها طهورها، وفي رواية زكاة الأديم دباغه، وما روته عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. وعنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. وعن ابن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة يعني الشاة، فقال لولا أخذتم مسكها، والمسك بفتح الميم هو الجلد، فقالت نأخذ مسك شاة قد ماتت، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنكم لا تطعمونه إذ تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته، فأخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتفاع بالإهاب إذا دبغ لا يدخل في عموم الآية. وأيضا التنصيص على الشاة لا يقتضي تخصيص عموم حديث الباب به، لأن تخصيص بعض أفراد العام بالذكر لا يقتضي التخصيص، وأيضا هو مفهوم لقب وليس بحجة عند جمهور أهل العلم، فلا يختص الحديث بالشاة. وعن العالية بنت سبيع أنها قالت كانت لي غنم بأحد فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها؟ قالت فقلت أو يحل ذلك؟ قالت نعم، مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، والقرض بفتحتين ورق يدبغ به. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البر والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دباغه طهور كامل له، تجوز بذلك الصلاة عليه والوضوء والاستقاء والبيع وسائر وجوه الانتفاع. انتهى كلامه. إلا أنهم اتفقوا على أن الدباغ مطهر لإهاب مأكول اللحم أي مباح الأكل وتعمل فيه الزكاة من الحيوان، واختلفوا في غير مأكول اللحم أي ما يحرم أكله ولا تعمل فيه الزكاة، ويأتي التنبيه عليه في فوائد الحديث. وقيل إن الإهاب لا يطهر بالدباغ ولا يحل الانتفاع به، وهو مروي عن الإمام أحمد وغيره، واستندوا في ذلك على ما رواه عبد الله ابن عكيم قال قرأ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، وفي لفظ كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاء كتابي هذا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا وهذا ناسخ للحديث السابق لأنه متأخر عنه ومشعر بنهي بعد رخصة، وأجيب بأن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ، فرفع النهي عما أرخص، فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينهى عنه. وأيضا فإن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما تقدم، فإذا دبغ زال عنه هذا الاسم وسمي جلدا. قال أبو داود في سننه بعدما روى حديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال النضر بن شميل يسمى إهابا ما لم يدبغ، فإذا دبغ لا يقال له إهاب، إنما يسمى شنا وكربة، وسياق الحديث يدل عليه، فإنه قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فسماه إهابا قبل الدباغ. أو يحمل هذا الحديث على استعمال الإهاب قبل الدباغ، ويحمل حديث الباب على استعماله بعد الدباغ جمعا بين الأدلة، وهكذا يعمل بالحديثين ولا يترك أحدهما للآخر، لأنه إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا تعذر الجمع بينهما ولم يمكن العمل بكل واحد منهما، فإن أمكن الجمع ولو بوجه من وجوه الجمع فلا يصار إلى الترجيح بل إلى الجمع بينهما، وهو أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، إذ فيه إعمال الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، وهذا هو المسلك السليم في دفع التعارض ونفي التضاد في الأخبار، فهي قاعدة سليمة سار عليها كثير من علماء الأصول في دفع الاختلاف بين النصوص، فلا يلجأ إلى النسخ إلا إذا عرف التاريخ، وكذا لا يلجأ إلى الترجيح بين الخبرين مع إمكانية الجمع بينهما، فإن الجمع أولى من الترجيح، فأمكن الجمع بين هذين الحديثين فيحمل حديث الباب على ما كان بعد الدباغ، ويحمل هذا الحديث على ما كان قبل الدباغ. الثالث فوائد الحديث في هذا الحديث من الفقه، منها أن فيه دليلا على أن جلد الميتة نجس، وفيه دلالة على نجاسة الميتة، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك لقوله فقد طهر، فقد علق الطهارة بالدباغ، وهذا يقتضي بمفهومه أن الإهاب قبل دباغه نجس. الثالث وإذا قلنا بنجاسة الميتة فيستثنى منها ميتة الآدم، فإنه طاهر سواء كان مسلما أم كافرا، وهو مذهب جمهور أهل العلم لاستوائهما في حال الحياة وفي حرمة الآدمية وكرامتها وتفضيل الله لها، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، فقد استدل به على طهارة الميت من بني آدم، ولا يخص المؤمن بل المشهور التعميم. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت، كما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مضعون وهو ميت فكشف في وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه، فلو كان الميت نجسا ما قبله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز ملامسة النجاسة. وثبت أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه، وقال ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وقوله لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولوا إنهم نجس. وعن عائشة بنت سعد قالت: أوذن سعد بجنازة سعد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء وغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم دعا بماء فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما غسلته، ولكني اغتسلت من الحر. فبين رضي الله عنه أنه اغتسل بعد غسله لا لكونه نجسا، وإنما اغتسل من الحر. وعن عروة أن ابن عمر كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء، ولو كان نجسا ما مسه ابن عمر ولا غسل ما مسته يده من أعضائه. وهو منقول عن ابن مسعود وابن عباس وعائشة في قضايا متعددة، ولم يعرف له مخالف من الصحابة، فهو عند البعض إجماع. ولهذا قال سعيد بن المسيب: لو علمت أنه نجس لم أمسه. وقد سئل الإمام أحمد عن بئر وقع فيها إنسان فمات، قال: ينزح حتى يغلبه. وفيه أيضا أنه يستثنى من الميتة أيضا ميتة السمك والجراد، فإنها طاهرة، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحال. وفيه أيضا أنه يستثنى منها ما لا دم له سائل، كالجراد والنحل والنمل ونحوها. ولهذا قال أهل العلم: كل ميتة نجسة غير ميتة الآدم والسمك والجراد، وما لا نفس له سائل أو لا دم له سائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء والأخرى شفاء. فأمر بغمسه، ومعلوم عادة أنه يموت من ذلك، فلو نجس الإناء لما أمر بنزعه والانتفاع بالماء، والحكم يعم بعموم علته. وفيه دلالة على أن شعر الميتة ليست بنجسة كما قال جمهور أهل العلم، سواء كانت مأكولة اللحم أم غير مأكولة اللحم، كالكلب والخنزير، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، حيث قال: والقول الراجح هو طهارة الشعور كلها، شعر الكلب والخنزير وغيرهما، بخلاف الريق. وعلى هذا فإذا كان شعر الكلب رطبا وأصاب ثوب الإنسان فلا شيء عليه، كما هو مذهب جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وذلك لأن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يجوز تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن من أعظم المسلمين بالمسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وفي السنن عن سلمان الفارسي مرفوعة، ومنهم من يجعله موقوفا، أنه قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. ومنها أنه ألحق بشعر الميتة ما لا تسري فيه الحياة، كقرنها وعظمها وظفرها ونحو ذلك، وما لا تحله الحياة لا يحله الممات. وأيضا لأن الأصل في الأعيان الطهارة ولا دليل على نجاستها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، وكأنه إجماع منهم على انتفاع بعظام الفيل، ولو كان نجسا لما امتشطوا به وادهنوا فيه. وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: الصوف والريش لا يموت، أي لا تحله الحياة فهو طاهر. وفي رواية الجرجاني: صوف الميتة ليس به بأس بل ليس فيه روح. وفي رواية الميموني: صوف الميتة لا أعلم أحدا كرهه. أيضا وفيه دليل على منع الانتفاع بجلود الميتة قبل دباغها، وفيه دلالة على تحريم بيع جلود الميتة قبل الدباغ، لأنه إذا قلنا بنجاستها فإنه يحرم بيع النجاسة. وفيه حجة على الطهارة بالدباغ خلافا للزهري، فقد نقل عنه أنه كان ينكر الدباغ، فروى معمر قال: وكان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كل حال، فهو محجوج بهذا الحديث، ويحتمل أنه لم يبلغه الحديث. ومن فوائده أيضا أن ظاهره يدل على أن الدباغ يطهر جلد الميتة مطلقا، ظاهرة وباطنة. وأيضا ظاهر الحديث يدل على أن الدباغ يكفي في طهارة الإهاب ولا يجب غسله بالماء، فإذا دبغ الإهاب فيكفي هذا ولا يجب غسله بالماء. وهذا يدل على بطلان قول من قال وزعم أن إهاب الميت إذا مسه الماء بعد الدباغ نجس، فهذا قول شاذ، والحديث يرده ويبطله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ظاهره يفيد جواز الدباغ بكل شيء يزيل نتن الجلد ونجسه ويطهره ويلينه ويصلحه ويطيبه، ويمنع من ورود الفساد عليه كالملح والقرض وقشور الرمان والدقيق الأبيض وغير ذلك من الأدوية الطاهرة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ، فأي دباغ يطهر الإهاب فيجوز استعماله، فلا يخص نوع دون نوع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: يطهرها الماء والقرض، هذا لا يقتضي التخصيص بالقرض، بل كل شيء عمل القرض كان حكمه في التطهير حكم القرض. وقلت أيضا هذا مفهوم لقب وليس بحجة، فإن ذكر بعض ألفاظ العام لا يقتصر الحكم عليه. والمقصود من الحديث أنه يخلط القرض بالماء ويستعمل في الجلد، أو يحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ بالقرض غسل بالماء حتى يزول عنه ما خلطه من نتن الدبغ ودرنه. قال إبراهيم النخعي: كل شيء يمنع الجلد من الفساد فهو دباغ. ومن فوائد الحديث أن فيه دلالة على أن الدباغ يطهر جلد ميتة كل حيوان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، لدلالة لفظ أيما إهاب على الاستغراق، وذلك من وجوه: أولها أداة أيما، وقد تقدم أنها تفيد العموم، والثاني النكرة في سياق الشرط فإنها تفيد العموم، قال أيما إهاب نكرة، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والثالث أن الإهاب هو جلد الحيوان مطلقا كما تقدم، من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره. وبهذا قال أهل الظاهر، ويشهد له أن ابن عباس راوي الحديث قد أفتى به، كما روى ابن وعلة السبأ قال: سألت عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال: اشرب. فقلت: أرأي تراه؟ فقال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دباغه طهوره. ومعلوم أن المجوس لا يذبحون أو يستحلون كل الحيوانات. ويدل عليه أيضا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بطرح نعالهم وخفافهم التي اتخذوها في حال جاهليتهم من ميتة أو ذبيحة أهل الأوثان. ومن فوائده أيضا أنه استثني من العموم الخنزير لأنه نجس العين حيا وميتا، وجلده مثل لحمه، كما قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والضمير في قوله رجس يرجع إلى الخنزير على أصح الأقوال لأنه أقرب مذكور. قال ابن عبد البر: قوله صلى الله عليه وسلم كل إهاب دبغ فقد طهر، قد دخل فيه كل جلد، إلا أن جمهور السلف أجمعوا على أن جلد الخنزير لا يدخل في ذلك. ومن فوائده أيضا أنه ألحق بالخنزير الكلب بجامع النجاسة، وفيه نظر، وهو قياس مع الفارق، والصحيح أن الكلب طاهر ما عدا لعابه كما يأتي بيانه في موضعه، فإن الله تعالى أباح اقتناء كلاب الصيد المعلمة، فقال: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمت من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولو كانت نجسة لما أباحها للصيد لأنه يقتضي الملامسة. نعم، لو ألحقت بجلود السباع لكان أولى وأحرى كما يأتي ذكره. ومن فوائده أنه إذا قلنا إن الدباغ يطهر جلد الميتة كل حيوان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، فإنه يستثنى منه جلود السباع كالسبع والنمر والذئب والكلب والهر وغيرها من الحيوان المفترس من ذوي الأنياب. فالصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تطهر بالدباغ لورود النهي عن جلودها، فيحرم لبسها وافتراشها. ولا شك أن لبسها وافتراشها يستلزم دباغها، فإذا حرم لبسها وحرم الركوب عليها فإنه يقتضي ذلك تحريم دباغها. ولما فيها من السرف والكبر والخيلاء، ولأنها تشبه لباس الجبابرة والكياسرة. وقد روى أبو المليح عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وعن خالد قال: وفد المقدام ابن معد كرب على معاوية فقال لا له: أنشدك بالله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها؟ قال، يعني معاوية بن سفيان، قال نعم. وقد أخرجه أحمد مختصرا ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور. ومياثر النمور، المياثر جمع ميثرة، وهي فراش صغير محشوق بالقطن يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير كما تقدم بيانه. وروى أبو شيخ قال: بينا نحن مع معاوية إذ جمع رهطا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الكعبة، قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تفترش جلود السباع؟ قالوا: اللهم نعم. فهذا جمع من الصحابة اجتمعت كلمتهم على رواية هذا الحديث، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة. وعن معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، يعني الجلود. وهذه الأحاديث نصوص صحيحة صريحة في أنها يعني جلود السباع لا تباح بذكاة ولا دباغ، لأن استعمالها كما قلت يلزم منه دباغها. فإذا حرم افتراشها وركوبها فإنه يحرم دباغها. ومن فوائده أنه إذا قلنا إن جلود السباع لا تطهر بالدباغ، فمن صلى خلف من عليه جلد السباع معتقدا جوازه فصلاته صحيحة. فقد نقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث عن الإمام أحمد في من صلى خلف من عليه جلود الثعالب، قال، يعني أحمد: فإن تأول أيما إهاب دبغ فقد طهر يصلى خلفه. قيل له: أفتراه جائزا؟ قال: لا، ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلى خلفه. قيل له: كيف وهو مخطئ في تأويله؟ فقال: وإن كان مخطئا في تأويله ليس هو كمن لم يتأول. ففرق الإمام بين المتأول فهو معذور وبين غير المتأول. وهذه قاعدة مهمة جدا تنبنى عليها كثير من الفروع، سيما في الاختلاف بين المذاهب. ولهذا نقل أيضا الأثرم عنه، يعني الإمام أحمد، في من صلى خلف من احتجم ولم يتوضأ. ومعلوم أنه تقرر في مذهب أحمد أن الحجامة تنقض الوضوء. فإن كان ممن يتدين بهذا وأنه لا وضوء فيها لا يعيد، أي من كان معتقدا أن الحجامة لا تنقض الوضوء فيصلى خلفه. أما من اعتقد أنها تنقض الوضوء تعمد فهذا الذي لا يصلى خلفه. فقال الإمام: وإن كان يعلم أنه لا يجوز فيعمد يعيد. ولهذا أجاز جماهير أهل العلم صلاة المذاهب بعضهم خلف بعض مع اختلافهم الشديد في بعض نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة. ومن فوائده أنه إذا قلنا إنه لا يجوز دباغها فلا يحل بيعها، لأنه ما لا يحل استعماله لا يحل بيعه كما تقدم، لكن هذا يخص جلود السباع الطبيعية، فلا يجوز لبسها ولا افتراشها ولا الركوب عليها ولا الانتفاع بها، لكن هذا يخص جلود السباع الطبيعية. أما جلود السباع الاصطناعية فإنه يحل استعمالها والانتفاع بها وبيعها كما تقدم في حكم الحرير الاصطناعي. ونبهت سابقا أن هذه أسماء فقط، والعبرة بالحقائق والأحكام تبنى على الحقائق، اللهم إلا إذا استعملت على وجه غير مباح فيحرم استعمالها، لا لكونها محرمة لكن لأنها استعملت في المحرم، أما إذا استعملت في المباح فيجوز استعمالها، أعني جلود السباع الاصطناعية ليست الطبيعية الحقيقية. ومن فوائده أن فيه دلالة على أن الحيوان النجس العين كالخنزير لا يطهر بالزكاة، فحتى لو ذبح الخنزير وذكي فيبقى نجسا لأنه نجس العين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق دباغها زكاتها، فشبه الدباغ بالزكاة، ولأن حكم بطهارتها بالدباغ يقتضي نجاسة الخنزير قبله، فما دام لا تسري فيه الزكاة فلا يكون طاهرا. وبناء على هذا لا يحل لبس الملابس والمعاطف والأحذية ووضع الحقائب المصنوعة من جلد الخنزير الطبيعي، إلا إذا كان هناك جلد الخنزير اصطناعي ليس حقيقيا إنما هو اصطناعي، وإلا فلا يجوز استعماله في الخفاف ولا الأحذية ولا الفساتين ونحو ذلك. ومن فوائده أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ واستعمالها في اليابسات كالأوعية والأواني، وأيضا في المائعات كالماء واللبن والسمن ونحوها. وفيه دلالة على جواز بيع الجلد المدبوغ لأنه طاهر، فجاز بيعه كسائر الأعيان الطاهرة. وفيه دلالة على جواز الانتفاع بالنجاسة واستعمالها لأن الإهاب قبل الدباغ يكون نجسا كما تقدم، وأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم دباغه والانتفاع به بعد ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. ويشهد له أيضا ما رواه جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فرخص لهم وأذن لهم في الانتفاع بشحوم الميتة وهي نجسة في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها، وإنما نهاهم عن بيعها لهذا كان القول الصحيح أن الضمير في قوله لا هو حرام يرجع إلى البيع وليس إلى الانتفاع، وبه قال الشافعي واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه تلميذ ابن القيم كما سيأتي ذكره في موضعه، ولأن سياق الحديث يقتضيه، فقد قال في أوله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فكان السؤال عن البيع وليس عن الانتفاع. ومن شواهد هذه الفائدة قوله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه، فأجاز لهم الانتفاع بالسمن المتنجس. وعن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في السمن قال تؤخذ الفأرة وما حولها، فقلت إن أثرها كان في السمن كله، قال يعني ابن عباس إنما كان وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت. وفي رواية أنه قال وفيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ، يعني وقع جرذ في جر فيه زيت، قال أليس جال في الجر كله؟ قال يعني ابن عباس إنما جال وفيه الروح ثم استقر حيث مات. وقد روى البخاري يعني الزهري عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح ثم أكل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بالسمن الذي وقعت فيه الفأرة المتنجسة. ومما يؤيد هذا أن أهل العلم أجمعوا على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكما يسوغ له أن يطعمها لكلاب الصيد فيجوز له أن يطعمها لغيرها من الحيوانات، وفي هذا انتفاع بها. ومن فوائده أن فيه دلالة على أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، بل يجوز إزالتها بأي مزيل أو مادة أو مائع، لأن المقصود بالتطهير إزالة النجاسة وذهاب عينها. وكذا لو أصابت الأرض نجاسة فذهبت بالشمس أو الريح أو نحو ذلك، فمذهب الجمهور أنها طاهرة وتصح الصلاة عليها، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة النجاسة بغير الماء في مواضع كثيرة، منها الاستجمار بالأحجار، فلو كان يتعين إزالة النجاسة بالماء لما شرع الاستجمار، والاستجمار هو استعمال الحجارة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في النعلين ثم ليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التراب طهارة ما بأسفل الخفين من النجاسة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي تجر ذيلها قال يطهره ما بعده، فجعل التراب يطهر ما تعلق بذيل المرأة من النجاسة. ومنها أيضا أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يكونوا يغسلون ذلك، فكانت تطهر بالجفاف، فالنجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها، فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها. ومن فوائده أن فيه دليلا على أن النجاسة تطهر بالاستحالة وزوال أعراضها وتغير أوصافها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فقد طهر، فقد جعل الدباغ تطهيرا للجلد، وهذا الجلد قد استحال من النجاسة إلى الطهارة بالدباغ. وهذا كالخمر، إذا تخللت وصارت خلا، أو أحرقت الميتة وصارت رمادا أو ترابا، أو كل عين نجسة استحالت وتحللت وتغيرت إلى عين أخرى، فإنها على القول الراجح المقطوع به تصير طاهرة. فمن الممتنع بقاء حكم النجس وقد زال اسمه ووصفه، وهذا أصل عظيم من أصول الشريعة في مصادرها ومواردها، فإن الحكم يدور مع الاسم والوصف وجودا وعدما. فهذه الخمر محرمة لأن اسمها خمر ولأن وصفها السكر، فإذا زال اسمها وصارت تسمى خلا وزالت علة الإسكار فإنها تباح. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل، والحديث صحيح. فهذا الحديث نص في إباحة الخل سواء كان من الخمر أو كان من الليمون. وقد أجمع العلماء على أن الجلالة إذا علفت بالنجاسة ثم حبست وعلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، فالجلالة التي تأكل النجاسات هي نجسة، لكن لو تحبس ثم تعلف بالطاهرات فإنها تصير طاهرة. وكذا الزروع والثمار إذا سقيت بالماء النجس فإنها تنجس، وإذا سقيت بالطاهر حلت لاستحالة وصف الخبث وتبدله بالطيب، إلا إذا كانت الاستحالة ضعيفة كتغير بعض صفات النجاسة فقط مع بقاء أصلها ومادتها، فهذا لا يؤثر في التطهير وتبقى على أصل النجاسة. والضابط في هذا ينظر إلى الغالب، فإذا غلبت النجاسة على المادة المستعملة فإنه تبقى نجسة، وإذا غلبت المادة المستعملة وأثرت في النجاسة وغيرت وصفها فإنه تطهر. وعلى هذا الأصل تنبني الأدوية التي تحتوي على نسبة قليلة من الكحول أو المخدرات أو سم الأفاعي أو نحو ذلك من المحرمات والخبائث، فإنه يجوز استعمالها لأن المادة الخبيثة تتحلل وتستهلك وتزول عينها ولا يبقى لها أي أثر. أما إذا غلبت المسكرات في الدواء بحيث صار هذا الدواء مسكرا فإنه لا يجوز استعماله ولا تناوله. وكذا ما يسمى بالجيلاتين المستخلص من الخنزير والمستعمل في الأدوية والحلويات والأجبان أو الخمائر أو أدوات الزينة أو نحو ذلك من المستهلكات، إذا اختلطت بغيرها من محللات الدواء والمواد الكيميائية، فإذا تحولت تحولا كاملا إلى مادة أخرى بحيث اكتسبت عينا أخرى واسما ووصفا آخر، فإن حكمها حكم الاستحالة. أما إذا لم تؤثر في عينها ومادتها المواد الكيميائية بحيث بقيت العين على مادتها وعلى أوصافها، كما يستخلص الجيلاتين من الخنزير وبقي على أصله ومادته، ففي هذه الحال لا يحل استعمالها ولا تناولها، لأن تلك المادة لم تتغير تغيرا تاما بمعالجتها، بل يبقى فيها شيء من العين النجسة، فبالتالي لا يجوز استعمالها. ومع الأسف الشديد هذا النوع من الجيلاتين المستعمل في أغلب الأدوية والحلويات وغيرها من المستهلكات، والأخذ بالاحتياط أصل من أصول الشريعة، فإذا تعارض الحاضر والمبيح غلب الحاضر. فينبغي على المرء إذا شك في هذا النوع من الجيلاتين فإنه ينبغي عليه أن يتوقف في استعماله احتياطا للدين. ومن فوائد الحديث أن السنة تفسر القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، فإن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة، فظاهر الآية يقتضي تحريم الميتة وجلدها. دبغ أم لم يدبغ وجاءت السنة وأباحت جلد الميتة إذا دبغ وخصصت عموم الآية. ومن فوائده أن فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ المال وعدم إضاعته، حيث أرشدهم إلى دباغ جلد الميتة والانتفاع به، حيث قال هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. وفيه أيضا رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بهم، حيث كان حريصا على تعليمهم وإرشادهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.